الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أنا أشبه اجتماعكم هذا للعلم مرة بعد مرة بالطفل عنده حصالة. تعرف الحصالة؟ أحيانا الطفل يسويها معدن وأحيانا جرة. تعرف أن بعض الحصالات ما تنفتح، ما تقدر تفتح. إيه، وأظن الآن في بعض البنوك يسوون كذا، يقول أنا بحول لك حساب ومهما صار لا تعطيني إياها. المهم حصالة، فيجي الطفل عمه جاه ووهبه ريال خذه وحطه بالحصالة. جاء العيد، عمته وخالته كل واحد أعطته نص ريال، مسك النص ريال وحطها في الحصالة. نعم، لو أنه راح اشترى فيها أو ما حطها بالحصالة وضيعها، ما استثمر ما فعله. شفت فيأتي الطفل بعد بيدخل ما يلقى مخرج إبرة لاجتماع الفلوس، لاجتماع الفلوس ما يلقى مخرج إبرة. نعم، فيروح يكسر الحصالة وتطلع له فلوس كثير، يشتري فيها لعبة ينبسط فيها وينومها معه. ينومها اللعبة معه، وإذا قام وأخوه أخذ اللعبة قام يبحث في البيت ويبكي لأنها نايمة معه اللعبة، فرح. كذلك فرح طالب العلم بالجنة إذا أنزل الله عالي المنازل بالجنة بسبب سماعه للدروس والعلم. فكل يوم يحضر لا يمل طالب العلم، يقول كل يوم درس، كل يوم درس، كل يوم درس، كل يوم درس. لا، هذا بصالحك، والله بصالح، لأنك أنت اليوم بمرنا على آيات ما قد سمعت تفسيرها، وبتمر عليك أحكام ما قد شفت أدلتها، فتتعلم جزء تحطه وين؟ هذه الحصالة. تخيل فوق هو من، لا خلّى من هنا، هو مرة من هنا فتحتين، حصالة فتحتين من هنا ومن هنا، وتجمع. جاني بعض الطلبة إلا كان عندهم هذه الحصالة بعد ما غاب عن درسي 6 شهور، ومن أحسن الطلبة لزوما الحلقة، أشوفه في الحلقة كان عمود، وكان يحضر عند الشيخ الفوزان في الطائف، والوقت اللي كان ما فيه الشيخ درسه يجي يدرس عندي. استغربت غيابه، ما أعرف أنه الغياب. فجأة غاب عن الحلقة اليوم الأول، ما فيه طالع في الطلبة. اليوم الثاني، ما فيه. 4 شهور، 5 شهور، وين راح فلان؟ المهم كأنه أنبه ضميره أو شيء، ما أدري. المهم جاني لقيته، قلت له وش السالفة؟ ما الخطب؟ قال والله يا شيخ فهمت أنه جاء له شيطانة. قال أنت الآن تحضر 2 سنين، صرت عالم، وش كل يوم درس 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 درس، وش استفدت؟ شوف الشيطان كيف يفعل ابن آدم، يفسد عليه العمل. ثبت على الحضور. قال يعني حسيت أنه ما هي فائدة كبيرة وكذا وكذا. فسبحان الله، الله أراد بهذا الشخص خير، حيث أن ذكرني بحيلة، ذكرت عفوا بحيلة هدمت فيها ما بناها الشيطان في ذهنه من عدم الحضور. شو يسوي في هذا؟ الشيطان جاء له وقال ما استفدت كيف. فرحت طلعت له مسألة فقهية ذكرت له إياها في المجلس للطلبة قبل سنة يمكن أو 9 شهور. وش المسألة؟ إذا الإنسان عنده مناديل في الحمام، أنت بكرامة حمامات أوروبا فيها مناديل وفيها ماء، لكن ما قدرت تروح تجيب الماء، وأحيانا تقدر تدخل مي صحة معك، المهم تستطيع تجيب الماء ومعك مناديل تجزئ في الاستجمار. درستم في موطأ مالك أنه يجزئ، صح؟ حديث المغيرة من شعبة أن حتى مع وجود الماء يجزئ الحجارة، هذا ثابت عن النبي. المهم سألته عن مسألة سواء هذه أو غيرها، فقلت له أجب. طالع كذا جاء الحصالة دار الذهن، طلع ما في الحصالة، قال كذا، قال قلت له جواب صحيح، أجاب جواب صحيح مسكين. قلت له وين تعلمت هذه؟ قال ها؟ أي من وين تعلمتها؟ فعرف فضل الحلقة، قال ها من ضمن الحصالة هذه يعني. هذا السؤال اللي سألته كان ممكن يجري عليه في الصحراء هو وزوجته، ما عندهم عالم، في الحصالة بالحلقة كان ممكن إيش يستفيد منه هو لوحده وزوجته، بيتوضون أو يتيممون أو يستجمرون، فلو كان يحضر واضب كان لقي هالمسألة. فأدرك بعدها الحمد لله الله لطف، أدرك فضل حلقات العلم، وأنا مثل الحصالة ما تعرف ما تستفيد، ممكن يجيك حفيدك بعد ما صار عمرك 85 سنة يجي حفيدك يقول يا أبوي الدم نجس، تقول لا ذكر حلقة الدم القليل ليس بنجس، كثير نجس، وين سمعته؟ بالحلقة. حفيدك يجيك وانت 95 عمرك 85 تتذكر أشياء استفدتها بالحلقة. فإياك يأتيك الشيطان يثبطك تتأخر عن حلقة أو تنام أو تقول إن شاء الله بحصل التسجيل، كله من الشيطان، بادر بالمواظبة في الحلقة. على كل حال حرك المسائل أن جاني اليوم واحد من إخواننا يسألني مباشرة بعد الفجر، استغرب من شخص شاب قوي قاعد يصلي جالس الفريضة، فجاء قرب منك عادة طلبة العلم كل ما يشوفون خطأ، وهذا ورثناها من الرسول والصحابة، كل ما يشوفون خطأ على إنسان ينبهونه. النبي رأى المسيء صلاة جاء لها قال من غير فلوس طبعا، وما أسألكم عليه من أجر، الأجر من الله، أجر عظيم في طلب في تعليم الناس. المهم شاب يصلي جالس، كان هذا الشاب من النوع اللي ما يحضر دروس علم، وش يسوي؟ يشوف مثلا كتاب، زار عمه طلع كتاب الفقه في العمدة وكذا بشير يقرأ فيه، أو طلع كتاب حديث ويقرأ فيه. وذلك كانوا يقولوا لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، إلا أخذ العلم عن الصحف من غير نجس حلقات العلم خطر أن تأخذ العلم عنه، لأنه يصير مخلط. فمن تخليط هذا الشاب بكل جرأة وبكل قوة لما جاء سأله أخونا قال له هذا فرض ولا نفل؟ قال فرض. صلي جالس فرض؟ قال نعم. كيف؟ قال في حديث، انت وينكم عنه؟ قال ريحتوا نفسكم يعني من زمان يا معشر أهل الفروض. وشو؟ قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. خلاص أنا بالنصف فبرتاح يا أخي، أبا صلي قاعد. هذا حديث صحيح، لكن ما فهمه، ما جلس عند عالم فهمه. فهمتم كيف؟ كلمة صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذه في الفريضة ولا في النفل؟ كيف عرفت أن الحديث في النفل؟ معنى الحديث عام، حديث عام، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، شاف في الكتب، يمكن زار عمه عالم أو فقيه وفتح كتاب وقرأ في المكتب وما فهم وش. كيف نعرف أن هذا الحديث ليس مقصود فيه الفريضة والنفل، بل مقصود فيه النفل فقط؟ صلي قاعد يجوز في النفل، قيام الليل الضحى صليها قاعد، ولكن تكون له على النصف من صلاة القائم. عرفنا ذلك بما يسمى بالجمع بين الأحاديث، وهذا علم مستقل اسمه علم مختلف الحديث. فإنه جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج البخاري في صحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال عمران كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لما يقول فإن لم تستطع يدل صلي قائما على الوجوب وعلى الفرض، فإن لم تستطع الوجوب، فإن النافلة ما يقال فيها فإن لم تستطع ولا ها؟ النافلة يقال إن شئت، كما سئل النبي كما في صحيح مسلم قال نتوضأ من لحوم الإبل يا رسول الله، قال توضأ من لحوم الإبل، قال نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، ما قال إن استطعت ألا تفعلوا. فهذه الصيغة تدل على وجوب إيش؟ الصلاة قائما. فبحثنا فوجدنا عائشة تروي عن زوجها سعادة حياتها وآخرتها بعد ربنا رسول الله، تقول كنت أرى الرسول يصلي ليلا طويلا قاعدا، فعرفنا أن مقصود حديث بمجموع هذه الأحاديث أن مقصود صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أي في النافلة وليس في الفريضة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، نسأل الله أن يجعلنا من أراد الله به خير. أنت كيف تعرف وأنت ماشي ما بينك أحد يخبرك منزلتك عند الله وشي، كيف تستريح وتعرف أنك إن شاء الله من الذين لم يسخط الله عليه؟ إيه شوف نفسك معرض عن طلب العلم ولا مقبل عليه؟ فشوف نفسك كسول فيه، يوم تغيب يوم أدري شلون، ولا ما تجي مرة وتشوف الحلقة مكان بعيد تركض على فراشك، المهم غير مهتم بالعلم ولا الفقه في الدين، فخاف أن الله ما أراد بك خير، ما أريد بك خير. الحديث ظاهر الدلالة ولا 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 خفي الدلالة؟ صح. قال ما يريد الله به خير يفقهه. فإذا شفت واحد من الحرص على الطلب وخايف ما يغيب أشد من عمله، عملك تغيب عنه ولا يوم، ليش؟ يقول حسم علي حلقة العلم. فإذا شفت نفسك ما تهتم بالعلم تهتم بالعمل، فعلم بغير قلبك بلا علاج، ما فيها مجاملة، بلا علاج، شوف عاد وش الخلل وين وأصلحه، لأن من أراد الله به خير يفقهه في الدين. فإذا ما أريد به خير، يقول ابن تيمية المفهوم مخالف معتبر، يعني المفهوم مخالف من لم يريد الله به خير تجده لا يهتم بالفقه في الدين. أراد الله به خير عنده سر بينه وبين الله، يتصدق، أمه تدعي له لأنه بر بها، تلقاه أول ما يشوف حلقة ينقاد قلبه يجلس فيها، إيه لأن فيه خير، يريد الله به خير يفقهه في الدين. واحد يزهد يقول طالع الحلقة، تسلط عليه شبه بسبب معاصيه، وش الحلقة بستفيد من هذا؟ كل الكلام معروف يجيك ماشي ما وفق، صح ولا؟ أي نعم. طيب أمس ذكرنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، فقط أنبه على معاملة وأسألكم عن حكمها ثم نستأنف القراءة. المعاملة بطاقة معروفة في السوق في عالم البنوك، أظن اسمها American Express. طيب الخدعة اللي فيها أنه يقول لك لا تدفع ربا، تشتري أثاث ولو بتسعين ألف، عندك راتب 17,000 إلى آخره، ما نبى منك إلا ثمن الأثاث بس، والله ما شاء الله إيش هذا المكسب. إيه بس لا تتأخر، كل ما تأخر شهر يصير عليك إيش؟ عمولة. طيب أنا أسألكم عن شخص رأى أنه فهيم ما شاء الله، قال والله سهلة، أنا أشتري وأسدد إيش في الموعد، لا زيادة عليه ولا شيء، وآخر قال والله جاري ما عنده نفاق في مساعدة المساكين، رجل مخلص أول ما شافني أحتاج بيت قال هذه أنت تروح اشتري من البنك بالفلوس اللي عندك، كم عندك راتب؟ 500,000 سدد. البنك بيك ترجع له كم؟ 700. قال 200 علي. قال 200 علي وين تشتري؟ 500. الربا ايش؟ انت اخذت من البنك كم؟ 500. البنك قال لك رجع ليها كم؟ 700. واضح الربا. قال انت ما عليك، انا بعطي ادفك بال200 بس انت خذ 500 وسددها. ما حكم المعاملتين ولا تاكلوا اموالكم بينكم الباطل تحت هذه الايه. شوف ما في الا واحد، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ما يجوز، لان ما بني على باطل فهو باطل. فكونه يقول اذا تاخرت سدد صار المعامله ربويه، ما يجوز البناء عليها حتى لو سددت في الوقت. وش كان ربا الجاهليه؟ يقال إما أن تعطي، ما شاء الله الجاهلي الطيب المبارك يقول لها إما أن تعطي في الوقت ولا إيش؟
تربي.
أن تربي، أعوذ بالله. أما الثاني في المعاملة إذا الربوية، حتى لو سدد عنك جارك ما خدمك ورطك يوم يسدد عنك الربا، لأن أصلا هو شيء معاملة ربوية. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلم عملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المصنف ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
أصبر علي، خلنا نعلم ولدنا الصغير. شوف يا ولدي الحلاق تراه أساء معك، خلك تحلق من هنا كثير ومن هنا كثير، اليوم ايش تسوي؟ تروح لنفس الحلاق تقول له المستوى اللي اخذت لي اياه هنا ابيه نفس الا هنا. طيب موفق.
قال رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال رحمه الله وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل إن الله كان بكم رحيما أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى.
طيب هل آية محصورة في هذا؟ لا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معصيه، أم أن الرجل يجوز أن يزجر نفسه بهذه الآية في شرب الدخان مثلا؟ نعم شرب الدخان يجوز. مثلا يقولون الدخان سمع البطيء، فيه قطران وفيه أول أكسيد الكربون، فيه إضاعة للمال، فيه يتلف مصدر حياة. الآن ليه خايفين الناس من كورونا؟ يقولون كورونا هذا لما يتنفس الهواء اللي فيه الفيروس، طبعا ربنا يعطيك لعله إشارة إنه عالج نفسك قبل لا يستفح المرض وتتحول حالة حرجة، ما ينفع معك جهاز تنفسي ولا شيء، فهذا العدد من حالات الحرجة يتوفى فيها الإنسان في الكورونا. فأول ما يدخل الفيروس عندها مدببات، هذه المدببات فيها بروتين أو شيء يحقن الخلية يدخل فيها ف يتكاثر يدمر الخلية. فلو جاء في الحلق تحس بسخونة وتحس بالتهاب في الحلق كحة، وش تسوي حينئذ؟ السرعة، أول ما ترفع حرارة يصير احتقان على الطبيب بسرعة. ليش؟ إذا أهملت قلت والله ما فينا طبيب وسيرة وكذا، خلاص إن شاء الله إن شاء الله، يبدأ يزحف المرض من هنا وينزل وين؟ للرئة. إذا نزل للرئة تغزو هذه الفيروسات الحويصلات وتدخل داخل الخلايا، عندها دبابيس مثل دبابيس مدببة، تخترق الخلية، أول ما تخترقها تتكاثر بكثرة تدمر الخلية الحويصلة. إذا تركتها بعد زيادة يصير حالة الحرجة، يجيبوا لك تنفس صناعي ما يقدر. أحد أخواننا هنا معنا طبيب يحضر معنا، هو طبيب تخدير، يقول أحيانا نحتاج، هو يعالج بالمستشفى ويقول المرضى عندنا كثير الآن، فيدخلون أنبوب هنا ينقذون المريض تنفس، فإذا وصلت على الحرجة انتهى، بعضهم ينتهي خلاص، نسأل الله العافية. فالدخان وش يسوي؟ نوعا ما يسوي عمل الكورونا، لكن لا شك أدنى وعلى مدى سنين. لما تأخذ أول أكسيد الكربون يتكتل على ويش؟ الحويصلات. الحويصلات عبارة عن كرات. ليه خلق الله كرات؟ لتكون أكبر مساحة لامتصاص الأكسجين، ما خلقها مكعب ولا مستطيل، خلقها كرة. فعليها مثل السائل اللزج أو كذا، فيها شعيرات دموية دقيقة، فأول ما تسوي شهيق يدخل الأكسجين إلى داخل الدم، ينطرد في أكسيد الكربون فتسوي الشهيق تطلع هذا أول أكسيد الكربون، هو نفسه اللي تطلع موجود في السجارة. فإذا شفطته تكتل على الحويصلات وإيش؟ دمرها مع السنين، فهو السم يقتل بالبطيء الدخان. وذلك إذا صورت رئة مدخن انفجعت، والله أظن المدخن يترك، يشوفها مثل الخيش السوداء، ويشوف رئة واحد حمراء طيبة، فإذا شافها بعينه ورى الطبيب في مقطع مرئي والله ينفر عنها، تكون توبة لهم الدخان. فإذا الخوف الكبير عندنا من الكورونا وشه؟ إنه يأتي إلى الجهاز اللي هو عصب حياتك، النفس، يقتله، عصب حياتك الرئة، يدمر الحويصلات الكورونا. طيب وش الدخان هذا؟ عمل الكورونا لعله جزء شيئا ما يشبهه، لكن على البطيء على مدى سنين. شوف عاد متى يتحتفك. إذا نفعمل بهذه الآية، فالنبي قال من تحسى سما، هذا سم، فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، خرج الترمذي وحديث حسن، صلى الله عليه. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا، وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتملت في ليلة باردة شديدة،
احتملت
احتلمت أحسن الله،
احتلمت
قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت أن أغتسل أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت أن أغتسل إن اغتسلت أن أهلك، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا.
إذن الذي يخاف المرض يجوز له أن يترك اغتسال، مثل شخص يبي يروح يصلي بالجماعة في المنطقة الجنوبية، في الطائف، في الشفة، في بلد أوروبا، برد، بحيث لو اغتسل طلع بغلبة الظن تصيبه لفحة هواء وانفلونزا شديدة، وترى ناس يموتون من الانفلونزا أحيانا شديدة أحيانا تكون، فخاف المرض، فله أن يتيمم ويخرج إلى الصلاة إذا خاف على نفسه المرض، يترك الوضوء. نعم، يترك الوضوء إذا خاف على نفسه المرض. نعم.
قال: وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به، ورواه أحمد عن محمد بن أبي سلمة عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عنه فذكر نحوه، وهذا والله أعلم أشبه بالصواب. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن حامد البلخي قال حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب رضي الله عنه، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فدعاه فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، خفت أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم الآية.
ومن الدواء ما تركه حرام، قال ابن تيمية: ومن الدواء ما هو واجب. تكون مثلا ضغطك واصل 160، الوفاة ضغطك 200-190، يخشى عليك الوفاة، قال لك الدكتور هذه حقنة لازم تأخذها كل يوم تنزل لك الضغط، ما أخذتها بغلبة الظن يرتفع، والغالب لا قدر الله أو يحصل لك وفاة من شدة الضغط. المهم يتحول هذا الدواء إلى واجب لأنه فيه استبقاء للحياة، فترك هذا النوع من الدواء يصبح جريمة، لأنه داخل في إيش؟ في قولي: ولا تقتلوا
أنفسه.
كان يرى الدواء وكذا يقول له بعدين ملازم، أعوذ بالله، يقتل نفسه. من الدواء ما هو واجب، فرض تأخذه، فرض مو مستحب، ولا فيه استبقاء حياتك، فهمت؟ نعم.
قال رحمه الله ثم أورد قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وكذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة.
شوف كيف من قتل نفسه بشيء، حتى لا يجي واحد يقول أنا عارف عياذا بالله بتعذب، لكن عذاب الرصاص شديد، أنا لن أقتل نفسي بسمة حساه ولا بسكينة حديدة أطع بها بطني، أنا بقتل نفسي بإيش؟ برصاصة طاخ وخلاص أنتحر. يقول في حديث أعم من قتل النفس بالسكينة أو بالتردي من جبل كما يفعل المنتحرون اليوم. يروح، كنت أمشي مرة في بعض طرق أوروبا، لا أذكر أن سويسرا أو فرنسا، لا أذكر والله، بس قالوا لي شوف هذه المنطقة يتردون منها المنتحرين، يتردون منها المنتحرين، نسأل الله العافية. فليس هذا محصور في هذه الصور، جاءت في الحديث تردي من جبل قتل نفسه بحديدة، بل حتى القاتل نفسه برصاصة لا نستبعد، بل هو كذلك أن رصاصة والذي صوبها على رأسه ستكون في جهنم، يضرب بها طاخ شوي طاخ 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 ويقعد يعذب نفسه، لأنه قال من عذب من إيش؟ من
قتل نفسه
بالشيء عذب به، هذا عام خرج البخاري ومسلم. نعم.
وقد خرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا، الآية. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد.